أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.
أحسنت، بارك الله فيك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة الطلاق، وتسمى سورة النساء الصغرى، وهي مدنية بالاتفاق 11 آية أو 12 آية على خلاف. وتقدم الكلام في البسملة كثيرا. يا أيها النبي، ذكر القرطبي عن المفسرين أنه إذا قال الله تعالى يا أيها النبي فالخطاب له ولأمته، وإذا قال يا أيها الرسول فالخطاب يكون للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن والنبي مشتق من الإنباء، والرسول مشتق من الرسالة، أرسله يرسله رسالة، الرسالة هي يعني أن ترسل الإنسان، ولذلك كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. هذا التعارف عليه الناس، ويقولنا إن النبي هو الذي نبئ، هو الذي ننزل عليه الوحي ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول جاءه الوحي وأمر بتبليغه لخلق. وهذا الكلام يحتاج إلى دليل، لأن العلماء مأمورين بالتبليغ، فكيف الأنبياء لا يؤمرون بالتبليغ؟ العلماء ورثة الأنبياء لا يهتدوا حتى يبلغوا ما علموا. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يهتدي المتعلم إلا بإبلاغه ما تعلم للآخرين، أما إذا لم يبلغه فليس بمهتدي، لأنه قصر. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا، من صيغ العموم، من تشمل جميع العقلاء ذكور وإناث على القول الراجح، وما شمول من للأنثى جنف، ما شمول من للأنثى مع الرجال فيه شطط، ولكن في شبيه المسلمين اختلفوا، في دخول النساء في الجمع المذكر سالم محل خلاف، ولكن كثيرا ما يدخلنا لقوله إنها كانت من قوم كافرين، قال كانت وقال من قوم كافرين، فهنا دخلت. لكن أحيانا تفرد المرأة لأنه قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات، فهنا جعل الجمع المذكر السالم للرجال والجمع المؤنث السالم للنساء. إذن القول الثاني في النبي والرسول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءته رسالة ونبوة بإبلاغ شرع سابق له، والرسول هو الذي جاءه شرع مستقل. يعني إذا كان الرسول يعني مبلغ لشرع سابق له ولكتاب نزل قبله يقال له النبي، وإذا كان نزل عليه كتاب مستقل ولم يؤمر بتبليغ شرع سابق عليه يقال له الرسول. القول الثالث وهو الذي يدل عليه القرآن أن النبي والرسول تعبير لشيء واحد، وهذا الذي يدل عليه سياق القرآن في منادات النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي جاهد الكفار، يا أيها الرسول لا يحزنك، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم، يا أيها الرسول، يعني تجد أنه تعبير لشيء واحد. هذا في القرآن، التعبير في القرآن بالنبي والرسول لشيء واحد، نعم، بالأخص إذا نودي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هنا دخل المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخطاب بقوله إذا طلقتم، أيوة. ناداه ثم بين أن الشرع له ولهم، لذلك قال إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ووالديه توفيا قبل البلوغ صلوات الله وسلامه عليه،
فهذا نزل عليه لكن للتشريع للأمة، لبيان للأمة.
نعم.
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الطلاق هذا شيء يؤلم القلب ولكنه نعمة أحيانا. أيوة. ولذلك هذا الأمر جعله الله رحمة للمسلمين، الطلاق. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنساء خيرا في آخر حياته، قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، وقال إن المرأة خرجت من ضلع وإن أعوج الضلع أعلاه، إن أردت أن تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، وإن أردت أن تستمتع بها استمتعت بها وفيها عوج. وهذه المرأة أولياؤها وثقوا بك وأعطوك إياها، فينبغي أن تكون محل ثقة، لا تظلمها، لا تمنعها حقوقها، لا تكلفها ما لا تكلفها الشريعة. لذلك خياركم خياركم لأهله، كل ما كان الرجل نبيلا كان طيبا مع زوجه وأهله، وكل ما كان لئيما كان سيئا مع أهله. لذلك قال فطلقوهن لعدتهن. هذا الطلاق هو مثل الكي، الكي آخر الدواء، لكن لا ينبغي أن يكون الطلاق بين الزوج وزوجته إلا إذا كان البقاء يسبب مشاكل ويسبب فتن ويسبب شقاء. فالله ما جعل علينا في الدين من حرج، والطلاق مباح، وحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق لا يصح، حديث غير صحيح، لأن في متنه علة، لأنه كيف يكون حلال ويبغض؟ الحلال لا يبغض، اللي يبغض الحرام، فهذه علة في متنه، وإن كان بعضهم يعني حسنوا لكن ما أظنه يتحسن. والطلاق لا يكون إلا بعد أن تستوفى الأمور التي يكون بها الوئام. أول شيء الوعظ، عظوهن. يا أمة الله، نبينا يقول لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالصالحات قانتات حافظات الغيب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، إن نظرت إليها سرتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك. فإن لم ينفع الوعو تهجر في المضجع، على خلاف بين العلماء، قيل تنام معها على السرير لكن تعطيها ظهرك، قيل تنام معها وتباشرها لكن لا تتكلم معها، قيل تنزل عن السرير وتجلس وتنام على فراش ولو في الغرفة لكن بعيد عنها شوية. فإن لم ينفع هذا تضرب ضرب غير مبرح، قال بعضهم بالمسواك، تضربها بالسواك، ما هو ضرب، ما تجلدها جلد العير أو الجمل أو جلد العبد، ما يجوز هذا. فإذا لم ينفع هذا كأن القوامة تضعف، هنا لابد من الصلح. نصح وهجرت وضربت ما نفع، إذن القضية مشكلة، تبدأ قوامتك تضعف هنا، هنا يكون صرنا نخاف من الفراق، والفراق يضيع الأسر ويضيع البيوت ويشتت الأولاد ويسبب مشاكل للمسلمين لا يعلمها إلا الله. لأن الولد إذا فارق والديه والد أمه يكون عند أمه، عند أبيه امرأة أخرى، وعند أبيه امرأة أخرى، فإذا جاء لأبيه، ومن طبيعة الزوجة لا تحب أولاد زوجها من امرأة أخرى، ومن طبيعة الزوج لا يحب أبناء زوجته من غيره، هذا طبيعة في النفوس، إلا إنسان يخاف الله وعنده مروءة وعنده نبل وعنده يعني استقامة كبيرة. أما اللي نفسه ضعيفة يغار أصلا، المرأة تغار والزوج يغار، ويكون النتيجة ضحية الأولى. فذلك يعني فراق الوالدين إذا كانوا عندهم أولاد يسبب للأولاد متاعب لا يعلمها إلا الله، إلا إذا كان الأب حصيف وعنده سعة في المال وكانت الأم امرأة عاقلة. أما إذا لم يكن هذا فالأولاد هم الذين مساكين يتحملون في هذا. فإذا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال العلماء لم يقل مصلحين، ما قال ابعثوا مصلحين، حكما. ولذلك لهم الطلاق عند الجمهور، إذا رأوا أن الصلح لا يمكن يطلقان. لكن الله قال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. إن كان في قلب الزوجين، إن كان في قلب الزوجين، كان في قلب الزوجان أو كان في قلب المصلحين، كان في قلب الزوجين أو المصلحين إصلاح، الله يوفق بينهما بإذنه تعالى. إذا لم يكن هذا ولم ينفع هذا أباح الله الطلاق. يكون الطلاق ولكن يكون هذا الطلاق لعدتهن مستقبلين العدة. ولذلك الطلاق أربع أنواع، نوعان يعني بدعيان لا يجوزان ونوعان يجوزان. يطلق الرجل زوجه وهو حائض، هذا بدعي لا يجوز. يطلق الرجل زوجه في طهر مسها فيه وباشرها، لا يجوز. يطلقها في طهر لم يمسها فيه، هذا جائز. يطلقها بعد أن يتأكد حملها، هذا جائز. إذن طلاقان بدعيان وطلاقان سنيان. إذن طلقوهن لاستقبال عدتهن. قال العلماء طيب إذا طلق الرجل زوجه وهي حائض هل تكون طلقة أو لا تكون طلقة؟ هذه أقوال للعلماء. بعض العلماء قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا هو رد، إذن هذا الطلاق باطل لأنه يخالف الشرع. بعضهم قال لا ينفذ عليه ولكن ينبغي أن يراجعها وتعد عليه. ولذلك ورد في بعض الآثار ولا أعلمها ثابتة أن ابن عمر عدت عليه، ولذلك قال مره فليراجعها، ما قال إنها لم تكن طلقة. مره فليراجعها، مره فليراجعها، ما قال ليس شيئا، قال فليراجعها. وهذا محل خلاف بين العلماء. فطلقوهن لعدتهن، قالوا تمسكها، قال لابن عمر. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمر ابنه، وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر. أمره قال لمره فليراجعها. وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في مثل مره فليراجعها، مره فليفعل كذا. نعم. إذن قال يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم بعدين إن شاء يمسكها وإن شاء يتركها. إذن هذا الذي تلك العدة التي أمر الله بها. فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات عدتهن في طهر لم تمسها فيه. وأحصوا العدة، احسبوها، وحتى إن أردتم أن تراجعوا زوجاتكم فراجعوهن قبل أن تنقضي العدة، لأنها إذا انقضت العدة لا بد من مهر جديد ولا بد من ولي ولا بد من شهود. إذا انقضت عدة المرأة كأنها ما لك على لا تكون زي الخطاب. لكن قبل أن تنتهي العدة أنت زوج تملك أن تردها ولو هي كاره ولو أهلها لا يريدون. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. لا تخرجن المرأة من بيوتكم بعد الطلاق إن كانت رجعية أو حاملة. ولا يخرجن النساء من بيوت أزواجهن الذي إذا طلقوهن لا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. اختلفوا هنا ما المقصود بالفاحشة المبينة. أقوال كثيرة. قال بعضهم أنها تزني تخرج ليقام عليها الحد، ونفى ابن العربي هذا وقال هذا لكل امرأة ليس لها. وقال بعض العلماء الفاحشة المبينة خروجها من بيت الزوج وعدم قبول أن تقضي العدة فيه، فهذه كأنها معصية. الفاحشة هنا كأن المقصود بها المعصية. وبين عدم قبول شرع الله والخروج من البيت وعدم البقاء فيه، فهذا هو الذي يكون هي امتنعت من ذلك وعملت المعصية في هذا، وهذا الذي تجتمع عليه الأقوال. وقيل الفاحشة المبينة هي أن تؤذي أحماها أقرباء زوجها، يكون لسانها سليط وتأذيهم فيضطروا ليخرجوها نتيجة لأذيتها لهم، وهذا في بعد. نعم. ولا يخرجن الزوجات إلا أن يأتين بفحشة مبينة على الخلاف الموجود فيها. وأقرب شيء أن تخرج من غير إذن وتمتنع من البقاء في بيت الزوج، وهذا هو المعصية. نعم. وتلك الأمور التي بينها الله لكم حدود الله، أي معالم سننه التي وضعها بين الحلال والحرام، فلا تتعدوا الحلال وتذهبوا إلى الحرام. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ومن يتعدى حدود الله بأن يخرج الزوجة وهي رجعية أو حامل من البيت فقد ظلم نفسه بذلك. ومما يدل على أن المقصود بها المرأة التي طلقت طلاقا رجعيا قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ولما قال الصحابي للصحابية لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، قالت له الصحابية وأي كتاب عندك؟ والله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأي أمر بعد الثلاث؟ وهذه المرأة كان زوجها طلقها الطلقة الثالثة، فكانت طلقتها باتة، فقالت هذه المرأة لا أنها لا سكنى لها ولا نفقة لأنها مبتوتة ولم تكن حاملة. قالت له أي كتاب معك؟ والله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وهذه الطلقة الأخيرة فلا حدث بعدها إلا بعد زوج وطلاقه وعدة. فإذا بلغنا أجلهن أي قاربنا الخروج من العدة فينبغي أن تتقوا الله ولا تؤذوا الزوجات. امسكوهن بمعروف واعطوها حقها وأنزلوها منزلتها، أو فارقوها بمعروف وسرحوها بمال على قدر ما أعطاكم الله، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المتقي. ولذلك كل زوجة ينبغي لزوجها إذا أراد أن يطلقها أن يعطيها مالا. لا ينبغي لزوج صاحب مروءة ودين أن يطلق امرأة ولا يعطيها مال. هذه المتعة قال متعوهن متعوهن، هذا أمر أقل ما يقال فيه أنه سنة محتمة سنة. وبعض العلماء قال واجب، ولذلك قال حقا على المتقين حقا على المحسنين. فيعني طلاق المرأة كسر لخاطرها ولأهلها فيجبر بالمال. فإن كان الرجل غنيا يعطيها عمارة أو مزرعة، وإن كان فقيرا يعطيها ما يعطي. على الموسعي قدره، على المقتر قدره، وما جعل علينا في الدين من حرج.
نعم.
فإذا بلغنا أجلهن قاربت المرأة الخروج من العدة، فينبغي للزوج أن يتقي الله. إن كان جادا في مسكها فليمسكها بالمعروف، وإن كان جادا في فراقها فليفارقها بالمعروف، يسرحها ويمتعها ويعطيها مال ولا يأذيها، ولا يحاول أن يضارها حتى يأخذ منها مال. هذا دناءة، هذا لا يجوز. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أما إذا كانت الزوجة هي التي تريد فراق زوجها، لا مانع من يأخذ منها بعض المهر أو المهر. إذا كان الرجل يحب زوجه وهي لا تريده، وأنفق عليها أموالا وهي تريد الفراق، لا مانع من أن تختلع. كما قالت الصحابية، قالت: إني لا أكره من فلان خلق ولا دين، ولكني لا أحبه لا أطيقه، فأخاف أني أعصي ربي. قال: لأتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال له: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. أما يكون الزوج عازما على طلاق زوجه ثم يحاول أن يضايقها حتى تفتدي، هذا لا يجوز، هذا لؤم ودناء، هذا لؤم، هذا صاحبه لا مروءة له. لذلك إنسان كان في بيتك وحصل بينك وبينه ما حصل، ينبغي للرجل أن يرتفع، إذا أحبه يكرمه، وإذا لم يحبه يكرمه ويفارقه، كما قال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولذلك إن صدق الزوجان ووقع بينهم الفراق بصدق، الله يغني كل واحد منهما، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إذا كان الزوج صادق والزوجة صادقة وحصل بينهم الفراق ما فيه ظلم، يغني الله كلا من سعته. ولكن الذي يظلم هو الذي يجد متاعب بعدين، لأن الظلم ظلمات.
نعم.
فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بمعصية تخول ذلك الخروج على اختلاف في هذه المعصية. وتلك معالم حدود الله بين الحلال والحرام، فينبغي أن تلتزموها. ومن يتعدى حدود الله إلى ما حرم عليه فقد ظلم نفسه وعرضها للعقوبة. ومن جملة ذلك إخراج المرأة من بيت زوجها وهي رجعية، وطلقتها طلقة رجعية، لا تدري أيها الزوج لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا في قلبك من محبتها ومن الميل إليها ومن يعني محبة الوئام بينكم. فإنك إن لم تتق الله وتبت التطليق وتجعلها ثلاثا، لم يبق لك بعد ذلك، إن حبيتها تندم ولا تستطيع أن تردها، وسبب عدم التقوى. ذلك من يتق الله يجعل له، من طلق طلقة واحدة قد يرجع لزوجته، من طلق ثلاثة ما يقدر يرجع لزوجته، لأنه ما اتقى الله. عند الذي يقول لا يجوز ثلاثة تطليقات، أما عند الشافعي فيجوز ذلك، ويستدل بحديث عويمر العجلاني، لأنه قال طلقتها ثلاثا، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، قال له: إن مسكتها فقد ظلمتها. نعم. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن قاربنا الخروج من العدة فامسكوهن بالحق أو اتركوهن، لا تحاولوا أذية النساء فإن هذا لا يجوز. وأشهدوا ذوي عدل منكم. الجمهور عندهم الشهادة سنة، وبعض العلماء قال الشهادة هنا واجبة وبالأخص في الرجعة، أما في الطلاق ما هي واجبة لكن سنة، لكن في الإرجاع عند بعضهم لازم لقوله هنا. حتى لا يضيع حق الزوج أو الزوجة، أو إذا مات أحدهما يكون معلوم أنه ردها. نعم. وأقيموا الشهادة لله، أدوا الشهادة لأجل شرع الله وعلى الحقيقة، لا مجاملة للزوج أو الزوجة أو أهلهما، أقيموا الشهادة لله. ولذلك ينبغي للإنسان أن يقول الحق ولو على نفسه، إذا طلب بالشهادة على نفسه يؤديها. أقيموا الشهادة على ولده، على صديقه، على أمه، أقيموا الشهادة، هذه الشهادة. بالخص إذا كانت هذه الشهادة تضيع نسب، تضيع مال، تضيع حق، ما يجوز. ومن يكتبها آثم عياذا بالله. أقيموا الشهادة لله، أي أدوها على ما هي عليه خالصة لأجل شرع الله ولأجل مرضات الله تعالى. ذلكم أي الذي تقدم يوعظ ويخوف به وينبه به من كان يؤمن بالله ربا واحدا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال واليوم الآخر، ويؤمن بالحساب يوم الآخر وبما يحصل فيه من الهول. فهذا اليوم ينبغي للإنسان أن يتقي الله حتى ينجو من هوله. ومن يتقي الله هذا هذه زيادة أيضا وإيضاح للأمر. ومن يتقي الله في حياته بأن يتبع شرعه ويجتنب المحرمات يجعل له مخرجا منفذا من كل ضيق، ويجعل له السعادة في الدنيا والرحمة في الأخرى، ويبارك له في ماله وولده وعمره وزوجه وفي سمعته. الذي يتقي الله كل ما يريد يعطيه لله، كل ما جاه ضيق الله يفرج عنه، كل ما احتاج الله يغنيه، كل ما أراد شخص أن يؤذيه الله يدفعه عنه، ويرزقه من حيث لا يحتسب. يأتيه الأرزاق، تأتيه الأرزاق من طريقة لم يعد لها العدة. في بيته يحفر في بيته يجد كنز، يمشي في الطريق الله يرزقه، يهيأ له الصفقات المربحة، يهيأ له الكلام الطيب، يهيأ له الولد الصالح، يهيأ له الزوجة الصالحة، يهيأ له الإخوة الصالحين الذين يحبونه ويبحثون عن مصالحه فيسدونها وهو لا يدري، يرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله هو حسب كافي، يكفيك الله إذا توكلت عليه. يا أيها النبي حسبك الله إيش؟ ومن اتبعك، وحسب من اتبعك من المؤمنين. يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين الله، كافيكم جميعا. إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، يعني أمر لازم أن يقع، وما كتبه سيكون. قد جعل الله لكل شيء قدرا، عمر، حياة، موت، كل شيء له قدر، وأمر الله تعالى سيكون وسينفذ. إذن هذا تشريع من الله وتعليم، ولكن ما أراده وما أمر به سيكون، فأنتم عليكم أن تعملوا وتسألوا الله التوفيق. ثم بين واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. النساء المطلقات أربع أقسام أو خمسة أقسام: تحيض، كبيرة، صغيرة، حامل، غير مدخول بها. إذن النساء المطلقات خمسة أنواع: صاحبة حيض، صغيرة لم يأتيها الحيض، كبيرة آئسة، حامل غير مدخول بها. فالحائض حكمها ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال أحمد وجماعة: القرء الحيض. قال مالك وجماعة: القرء الطهر. وكل من القولين عليه الكتاب والسنة واللغة. تأخذ هذا القول لا غبار عليه، تأخذ هذا القول لا غبار عليه. أحمد قال: دع الصلاة أيام أقرائك. مالك قال: ثلاثة قروء. قال: لو كانت حيض لقال ثلاثة قروء، ثلاثة بالتاء قل العشرة في عد ما أحده مذكرة، فلو كانت حيض لقال ثلاثة حيض. قالوا: لا، يمكن والتاء مع جمع سي والسالم من مذكر كالتاء مع حدى اللبن. أصلا لا تلزم التاء، قد تقول كسرت اللبنة وكسر اللبنة، تقول ثلاثة حياض وثلاثة حيضات، يجوز هذا، ما هو لازم. إذن هنا أدلة قوية، وهنا أدلة قوية، وهنا كتاب وسنة ولغة، وهنا كتاب وسنة ولغة، وأنت تختار ما يحلو لك وترفق بالمخالف، والجنة بوابها ثمانية فلا نضيق واسعا. هنا أدلة قوية وهنا أدلة قوية، فأنت يا مسلم اختار ما يحلو لك وارفق بالمخالف. إذن صاحبة الحيض ثلاثة قروء على الخلاف هل هي الحيضات أو هي الأطهار، والخلاف شبه تنوع ما هو تضاد لأنه قريب من بعض. إذن هل هي تطهر؟ ثمرة الخلاف أن الذي قال الأطهار قال لا تخرج من العدة حتى إيش؟ حتى تطهر. ومن قال الحيض تخرج من العدة قبل، إذا جاءها الحيض تخرج من العدة، هذا ثمرة الخلاف بينهم. إذا كانت كبيرة آيسة أو صغيرة ثلاثة أشهر فقط. إذا كانت حامل عدتها أربعة أشهر وعشر. إذا كانت حامل عدتها وضع الحمل. إذا كانت حامل عدتها وضع الحمل. أي حامل عدتها وضع الحمل على القول الراجح. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إن كان غير مدخول بها وطلقت لا عدة عليها. آيتها يا أيها النبي إذا لا جناح عليكم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. المهم الآية: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أول الآية سورة الأحزاب: يا أيها النبي إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها، فإن كان فرض لها فلها النصف، وإن لم يفرض لها فإيش؟ فمتعوهن. المتعة هنا واجبة، اتفقوا على أن المتعة للمطلقة قبل أن يفرض لها واجبة، ما فيها خلاف. طيب إذا كانت متوفى عنها زوجها، إما أن تكون حامل أو غير حامل، فالمتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فالجمهور قالوا أربعة أشهر. لو توفى الزوج وبعد يوم أو ساعة ولدت المرأة خرجت من العدة، لأنه قال وأولاة الأحمال أجلهن، أولاة الأحمال كلهم. أما إذا لم تكن حامل أربعة أشهر وعشر. إذن المرأة إذا توفى عنها زوجها سواء دخل بها أو لم يدخل بها، كبيرة أو صغيرة، آيسة أم يأتيها الحيض، تنتظر 4 أشهر و10، وعند ذلك الوقت لا بد أن ينبض الجنين فيظهر الحمل، وإن لم ينبض الجنين ولم يتحرك فتخرج من العدة. إذن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. لأنهم قالوا طيب إذا كانت المرأة لا تحيض لكبر أو للصغر جاءت الآية، بعدين قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضع على حملهن، ثم بيّن أن هذا الشرع وهذا الدين من استقام عليه واتقى الله فيه إنه سيكون من الفائزين في الدنيا والأخرى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الذي يتق الله ييسر أمره، يأتي لدائرة يجد الناس يتسابقون إليه، يأتي لطريق إذا يأتي الناس تجد أنه حصل له شيء في الطريق ييسر له الإنسان من يساعده، أي محل جاه يتيسر أمره يجعل له من أمره يسرا. ليتق الله كل ما مشى الله يسر له أموره، وهذا عربون لما ادخر له يوم القيامة، لأن الله كريم وأنت عبده وأطعته ومشيت فيما أمرك به لن يضيعك. يجعل له من أمره يسرا، ذلك الذي بينه لكم أمر الله وشرعه أنزله عليكم على لسان نبيه، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يتق الله يعني صحيح يكفر عنه سيئاته، لا يبقى عليه ذنب، ويعظم له أجرا ومنزلة عظيمة في الجنة. لذلك لا يوجد شيء في الدنيا أعظم من التقى، ولكن التقى يكون بدع ويكون تكبر ويكون سخرية من الآخرين إذا لم يزم بالعلم. التقى بدون علم خطر، ولذلك أغلب البدع تقى زائد جهل، أغلب إعجاب بالنفس تقى زائد جهل، أغلب احتقار الآخر تقى زائد جهل. لذلك أغلب هذه الأمراض اللي في النفوس سببها الجهل، لأن الذي يتعلم يعلم خطورة احتقار المسلم، الذي يتعلم يعلم خطورة المعاصي، الذي يتعلم يعلم خطورة أن يعق بوالديه، الذي يتعلم يعلم خطورة اغتياب المسلم والنميمة فيخاف. إذن ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ولذلك لا بد أن نكابد التقى حتى نكون من عباد الله الصالحين، فما أردناه يعطى لنا وما خفنا منه يؤمننا منه ربنا. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك التقى، اللهم إنا نسألك التقى، اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.